في إحدى المدن على الطريق. يذكر أن قوات مشاة البحرية بدأت فور اقترابها من بغداد في خوض قتال عنيف مع قوات الحرس الجمهوري المدافعة عن العاصمة. نقلت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء عن المتحدث باسم القيادة الوسطى الأمريكية في معسكر السيلية جيم ويلكنسون أن سيارة انفجرت قرب نقطة تفتيش أقامتها قوات التحالف على بعد نحو 18 كيلومترا جنوب غرب سد حديثة شمال غرب بغداد. وجاء في بيان القيادة أن الحادث وقع مساء أمس الخميس حين اقتربت السيارة المدنية من النقطة ونزلت منها امرأة حامل وهي تصرخ خوفا على ما كان يبدو، وفي تلك اللحظة انفجرت السيارة ما أسفر عن مقتل 3 من أفراد قوات التحالف وجرح 2 آخرين، إضافة إلى مقتل سائق السيارة والإمرأة الحامل. وأضاف المتحدث بحسب الوكالة أن الحادث يشير إلى أن النظام العراقي يستخدم الأساليب اليائسة من أجل الاحتفاظ بالسلطة. تعهد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير اليوم بأن عراق ما بعد الحرب سيديره عراقيون وليس أي من الأمريكيين والبريطانيين، وبأن القوات البريطانية لن تبقى في العراق سوى للفترة الضرورية. وجاء هذا التعهد استنادا إلى وكالة رويترز للأنباء في رسالة مفتوحة إلى الشعب العراقي: ستقوم القوات البريطانية بتوزيع نسخ منها على الأرض كما سيتم نشرها وتوزيعها على الانترنت. ويتابع فيها بلير قائلا: فور سقوط نظام صدام حسين سيبدأ العمل من أجل بناء عراق جديد وحر وموحد، عراق ينعم بالرخاء والسلام، سيدار من قبل عراقيين ومن أجل العراقيين وليس من قبل أمريكا أو بريطانيا أو الأمم المتحدة، حسب تعبير بلير في رسالته. نسب مراسل وكالة رويترز للأنباء شان ماجواير إلى ضابط أمريكي في قوات مشاة البحرية تأكيده بأن هذه القوات دحرت فرقة النداء التابعة إلى الحرس الجمهوري العراقي أثناء تقدمها نحو بغداد من الاتجاه الجنوبي الشرقي. وأضاف الضابط بحسب تقرير المراسل أن الفرقة المذكورة لم يعد لها وجود كقوة قتالية حسب تعبيره، موضحا أن 2 من ألوية الفرقة الثلاثة قد تم تدميرها بينما لم يعرف مصير اللواء الثالث.
الآن سيداتي وسادتي مع مراسلنا في اسطنبول جان لطفي. جان، ما هي معلوماتك عن المعدات العسكرية اللوجستية في ميناء الإسكندرانة بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية اللي هي الآن في طريقها إلى العراق؟
نعم، قبل الإجابة على سؤالك لقد وصلني خبر عاجل الآن، فقد أعلن المتحدث باسم الخارجية التركية عن عقد اجتماع رفيع المستوى بين المسؤولين الأكراد والأتراك والتركمان في أنقرة، إذ اجتمع السفير الأمريكي في أنقرة روبرت تورسون وكذلك مستشار الخارجية التركية أوغور زيال مع ممثل حزب الديمقراطي الكردستاني في أنقرة سفين ديزي والاتحاد الوطني الكردستاني بهروز جلالي وممثل الجبهة التركمانية أحمد مراطلي حول آخر الأوضاع الراهنة في شمال العراق. ومن المتوقع حضور مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العراقية زلماي خليل زاد يوم الأحد إلى أنقرة.
طيب، نعود إلى السؤال الأول.
نعم، لقد أفرغت السفن الأمريكية اليوم معدات صواريخ باتريوت المضادة للصواريخ في ميناء إسكندرون، وقد تم نقلها إلى القاعدة الأمريكية في إنجليك، وسوف يستخدم في نصف تلك الصواريخ في القواعد الجوية التركية الأخرى في باتمان وموش. وكذلك شهدت قاعدة إنجليك اليوم هبوط وإقلاع طائرات أمريكية متعددة، ومن بينها طائرات بروفلر، 3 طائرات بروفلر المشهورة بالتشويش الإلكتروني، وطائرتين تستخدمان في تزويد الطائرات الأمريكية بالوقود بالإضافة إلى معدات عسكرية أخرى. كما قد قامت الطائرات الأمريكية في إنجليك وطائرات الهليكوبتر المنزلة من السفن الأمريكية في عملية تطبيقات حربية فوق الأجواء التركية اليوم.
طيب جان، يذكر أيضا أن هناك أعداد كبيرة من اللاجئين الأكراد العراقيين دخلوا المناطق الكردية التركية، هل هناك أماكن معدة لاستقبالهم؟ وإذا عندك معلومات ما هو العدد؟
نعم، قبل قليل صرح رئيس شؤون مفوضية اللاجئين الدولية وممثله في تركيا ماتين تشورا بطر عن إرسال الأمم المتحدة 150 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والإنسانية وتحمل القمح والرز إلى شمال العراق، إلى المنطقة العازلة بين تركيا وإلى شمال العراق، رافعة علم الأمم المتحدة كي يميزوها عن الحافلات التي تنقل الجنود الأمريكيين إلى شمال العراق. وقد قال أيضا رئيس جمعية الهلال الأحمر التركي أرتان جونان بأنهم حصلوا على معلومات تفيد عن وصول 500 ألف لاجئ عراقي إلى الحدود التركية العراقية، وأنهم مستقرون في القرى التركية القريبة من الحدود العراقية التركية.
شكرا لمراسلنا جال لطفي من اسطنبول.
نواصل سيداتي وسادتي تقديم ما لدينا من أنباء عن القتال الدائر في العراق. توعد وزير الإعلام العراقي محمد سعيد الصحاف منذ قليل بأن العراق سيشن ما أسماه هجوما غير تقليدي في وقت لاحق اليوم على القوات الأمريكية التي وصفها بأنها معزولة في مطار بغداد الدولي. وأضاف الصحاف قائلا سنقوم بشيء غير تقليدي ضدهم هذه الليلة، وهو ليس عسكريا وسيكون بمثابة مفاجأة إليهم، فما لم يسارعوا إلى الاستسلام فلا أعتقد أن هناك فرصة لهم للنجاة، حسب تعبير الوزير العراقي.
نواصل قراءة النشرة الثانية لهذا المساء. فقد دعا وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف إلى وقف الحرب في العراق فورا. وكالة الصحافة الألمانية للأنباء أفادت بأن إيفانوف أدلى بهذا التصريح أثناء مؤتمر صحفي بعد لقاء في باريس مع نظيريه الألماني يوشكا فيشر والفرنسي دومينيك دي فليبان. وقال إيفانوف أن الوقف الفوري للنزاع يأتي في المقام الأول. من جانبه صرح دي فليبان بأن فرنسا وألمانيا وروسيا قلقة جدا ما وصفه بالوضع الإنساني الطارئ في العراق. واعتبر الوزير الفرنسي أن على الأمم المتحدة أن تلعب دورا مهما في العراق. يذكر أن الدبلوماسيين الثلاثة التقوا لمناقشة دور المنظمة الدولية في العراق بعد انتهاء الحرب. ومن المتوقع أن يغادر وزير الخارجية الفرنسي إلى روما في وقت لاحق اليوم للاجتماع مع البابا يوحنا بولس الثاني. دعت روسيا والصين اليوم إلى وقف القتال في العراق معربتين عن قلقهما ما وصفتاه بالكارثة الإنسانية التي تسببها الحرب ضد بغداد بقيادة الولايات المتحدة. وكالة فرانس بريس للأنباء أفادت بأن الطرفين أصدرا بيانا مشتركا أعربا فيه عن القلق من النتائج الإنسانية الخطيرة للوضع في البلاد. يذكر أن هذا البيان صدر أثناء زيارة قام بها إلى بيجينغ نائب وزير الخارجية الروسي، ناقش خلالها مع مسؤولين صينيين القضية العراقية. وأعربت روسيا والصين عن خوفهما من إمكانية امتداد النزاع المحلي إلى حرب أكبر حجما. وفي إطار الاحتجاجات ضد الحرب قام عشرات الآلاف من الباكستانيين ومعظمهم من أنصار الأحزاب الإسلامية اليمينية بتظاهرة في مدينة مولتان في وسط البلاد اليوم احتجاجا على الحرب ضد العراق. وكالة رويترز للأنباء أفادت بأن المشاركين في الاحتجاج هتفوا الله أكبر وليسقط بوش. مستمعين الكرام، وبهذا الخبر نأتي إلى ختام النشرة الإخبارية الثانية لهذا المساء، قدمت لكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. المجلة الثقافية. جولة أسبوعية نطوف فيها على محطات ثقافية وأدبية وفنية منوعة. We'll be right back. أصدقائي المستمعين، طاب توقيتكم وأهلا بكم في عدد جديد من مجلتنا الأسبوعية التي نتصفح من خلالها نشاطات ثقافية وفنية منوعة، فضلا عن حوارات قصيرة ورسائل صوتية من بعض من مراسلينا. في مقابلة العدد، زينب هادي تحاور الشاعر العراقي صادق الصايغ، والتفصيلات بعد فاصل قصير.
من مجموعة الشعر المعاصر اليوم المترجم إلى الإنجليزية العدد 19، والتي ضمت 40 شاعرا عراقيا منهم الجواهري والسياب والبياتي وسعد يوسف وفوزي كريم وسرغون بولس وآخرين، نشرت جريدة الجارديان البريطانية قصائد 4 للشاعر صادق الصايغ في ملحقها الإسبوعي ساتورداي ريفيو منتصف الشهر الجاري. القصائد هي حلم أبيض، حصار، غموض، مروحيات شفارزكوف. في البداية نقدم التهنئة للشاعر العراقي صادق الصائغ، ونود أن نعرف ما أهمية هذا الاختيار بالنسبة لك.
شكرا لهذا التنويه. طبعا أعتقد أنه هذه المجموعة الشعر الأجنبي المعاصر اليوم ذات نفوذ وانتشار واسع بالعالم، واختيارات هاي تصدر مرة كل سنة، فهذه المرة الحقيقة صار تجميع للشعر العراقي، وتوفر عليه مجموعة من المستشرقين والمستشرقات وشاعر عراقي أيضا اللي هو السماوي. أعتقد أن الجارديان هي واحدة من أهم الجرائد اللي تعنى بقضايا الأدب العراقي، ولها ملحق ريفيو أسبوعي، ويعني صدور شعر عربي مترجم إلى الإنجليزية في الجارديان نفسها لها أهمية كبيرة جدا. واختيار الحقيقة أهمية أخرى، اختيار قصائدي من بين كل يعني 40 شاعر، كان هذا اختيار خاص، فأيضا أعتقد لأهميته من وجهة نظر عالمية.
طيب لماذا اختيرت هذه القصائد بالذات؟ هل لأسباب فنية أم أنها تلائم الظرف الحالي في العراق؟
لا، هو أكيد أنه الحقيقة الآن العراق تحت الأضواء، وكل العالم الآن أنظاره تتجه نحو العراق، ويريدون يعرفون شيء عن هذا البلد اللي يعني سبب إشكالية على كل هذا سبب إشكالية
على المستوى العالمي.
أعتقد يعني أن أنظار العالم كلها الآن متجهة إلى العراق في محنته، ويعني كلهم متوقعون ينظرون إلى المستقبل الغامض اللي يحيط به. على هذا الأساس يعني أكيد أنه اختير العراق واختير شعراء العراق واختيرت الثقافة العراقية أن توضع تحت الأضواء. ففي كل الحقول أعتقد الآن في بريطانيا وفي العالم كله أكو اتجاهات للتعرف على أجزاء أو أركان الثقافة العراقية، شعر، مسرح، تشكيل وإلى آخره. فأغلى هنا أكو غاليريات هواية الآن تعرض لرسامين عراقيين، وأيضا تترجم وأمسيات كثيرة تقام في بريطانيا يساهمون بها إنجليز وعراقيين. هذه الحقيقة جزء من الاهتمامات اللي يعني يراد لها أن تبرز، وأن يعرفون البريطانيين يعني ماذا يحدث في عالم الشعر، وفي ماذا يحصل في هذا الجزء الحساس. فطبعا اختيار 40 شاعر يشكل بانوراما واسعة، وتعطي فكرة جدا عريضة عن الشعر العراقي المعاصر. اختير لسبب ظرفي، وأيضا اختير لسبب فني. بالحقيقة قصائدي ليست عن الحرب، هي قصائد يعني ذات أرجاء متباعدة، يعني فيها قصائد عاطفية وفيها قصائد وجودية وفيها قصائد عن الإنسان بشكل عام، وأكيد أن اختيارها جرى على أساس فني وليس على أساس أنها يعني قصائد تعنى بقضايا الحرب.
طيب احنا نود أن نسمع مقطع من أحد القصائد أنت تختار لنا إياها.
طيب بالحقيقة هذه قصيدة اسمها نوم أبيض، يعني هي بالحقيقة قصيدة وجودية عن الموت، وهو شيء يعني مفزع في الطبيعة، لكن يعني في نظرة إن كان هذا الإشكالية الوجودية الأساسية للإنسان حقيقة أم أنها مجرد حلم. ففي قصيدة نوم أبيض أقول، وهي طبعا شعر قصيدة نثر: نوم أبيض قادني إلى طيف أبيض، إلى ضوء أبيض، إلى نهر أبيض، فظننت أني تلمست غلالة أو غيمة أو كفنا أبيض، وعندما استيقظت عرفت أن يدي تلمست وجهك أيها الموت الذي يبدو الآن بعيدا وغامضا وغير قابل للاسترجاع.
الأستاذ صادق الصايغ، شكرا لك.
شكرا.
يوميات عراقية في المنفى أيام الحرب. صباح الخير يا بغداد، مساء الخير يا بصرة. من لندن لسمير التميمي. تقول سميرة: ليلة الخميس كانت حالكة السواد، لم أرى القمر من شباك غرفة نومي. اتصلت بأهلي في بغداد، سألتهم وأنا أشعر بخجل عميق: كيف حالكم؟ نوافير الدخان والضوء والدم أفزعت كل الأعصاب الحسية في جسدي، وقبل أن يملي علي عقلي أوامره بالبكاء تراءى لي وجه أبي وبدأت حساباتي الساذجة. إنهم يضربون بغداد، وأبي يسكن في شارع فلسطين في الرصافة قرب الجامعة المستنصرية، ولكني استدركت فجأة، لأن أبي قد مات منذ 3 سنوات، والأموات لا يموتون ثانية، ولكن ماذا لو ضربوا القبور؟ تحلق طلاب المدرسة الابتدائية حول الصغير، كانوا منفعلين لأن صديقهم عراقي من تلك المدن الغريبة في أسمائها وملامحها وسحنات أهلها. سأله أحدهم بسذاجة الصغار: هل تريد أن ينتصر العراق أم بريطانيا؟ كان سؤالا عسيرا، والصغير محاطا بالرؤوس الشقر والعيون الزرق التي تذكره بأنه يعيش في بريطانيا العظمى ويتكلم لغتها ويشرب من ماء التايمز. صمت قليلا ثم قال: لا أريد أن ينتصر أحد، لأني لا أريد الحرب. وتستمر سميرة التميمي لتقول: حين أسمع اسم البصرة يزغرد قلبي بالفرح، أتذكر عمي الصغير وعروسه الجميلة التي كانت تقطر بياضا ونظافة وعطرا، والذهب واللؤلؤ والشدر يخشخش بدلال في معصميها وأذنيها وجيدها. لقد كان زواجا بعد قصة حب صاعقة، وكان شهر العسل في البصرة مشتى أهل بغداد ومحطة عراسهم وعشقهم. وفي حفلة العرس غنى خميس مطرب العراس الأعمى أغنية مائدة نزهت الأليفة، الليلة حنتهم بالبصرة زفتهم. ووصل موكب السيارات التي تزف العروسين إلى محطة القطارات في جانب الكرخ في بغداد، وتشابكت أيدي العاشقين، ثم قبلها بلهفة وصعد العروسان القطار واختفيا في غرفة الدرجة الأولى المغلقة. وسمعت وقد كنت طفلة تتقافز في موكب العرس من يقول بصوت هامس: لا أظن بأنه سينتظر حتى يصل إلى فندق البصرة. يزغرد قلبي كلما سمعت اسم البصرة. أخبار منوعة. حذر وزير الثقافة الروسي ميكائيل شفيتكوي يوم الاثنين، حذر الولايات المتحدة من الخطر الذي تتعرض له كنوز الثقافة العراقية بسبب الحملة العسكرية الامريكية البريطانية. وقد قام بتسليم السفير الامريكي لائحة بالمواقع والنصب المعرضة للخطر كما ذكرت وكالات الانباء الروسية. ونقلت وكالة ويترتاس عن الوزير الروسي قوله للسفير الامريكي الكسندر فيرشباو ان هذه النصب تخص الانسانية جمعاء وليس فقط العراق، ونحن قلقون بشأنها. وتضم لائحة اثار بابل واعمالا فنية من بلاد ما بين النهرين ونصوصا مسمارية وقصورا اشورية وسومرية ومدنا قديمة كأور وأوروك ولاغاش ونيبور وبغداد. ويوم الاحد طلبت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التابعة لجامعة الدول العربية من منظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو اتخاذ اجراءات عاجلة للحفاظ على التراث الثقافي الغني للعراق. وكانت المجموعات المدنية الاولى في العالم نشأت في بلاد ما بين النهرين بين نهري دجلة والفرات قبل 6000 سنة. واستنادا الى خبراء اليونسكو فان المتاحف والمواقع العراقية الاكثر عرضة للخطر تقع في مناطق قد تشهد معارك كاشور ونينوى وسمارة وتكريت، وكذلك في بابل وكربلاء والبصرة في الجنوب. وهيكل هاترا اليوناني الواقع في شمال غرب العراق مدرج وحده في لائحة التراث الثقافي العالمي التي وضعتها منظمة اليونسكو. أقيم في صالة الفنون بمدينة دارمستاد القريبة من فرانكفورت معرض لمختارات من أعمال الفنانين شفيق عبود، آدم حنين، مروان، أحمد معلة، فتح مدرس، محمد القاسمي، زمان جاسم، ضياء العزاوي، شاكر حسن، إسماعيل فتاح، كريم رسن ورفيق الكامل. وقد أصدرت مجموعة كندا للفن العربي المعاصر وبالتعاون مع صالة الفنون كتابا باللغتين الألمانية والإنجليزية. ضم الكتاب مجموعة مختارة من أعمال الفنانين مع نصوص نقدية للدكتور بيتر جو وكارن أرديان ونزيه خاطر. ويعتبر هذا المعرض الأول من نوعه في تعامل مؤسسة عربية غير رسمية مع صالة أوروبية مهمة، حيث تم الاتفاق أيضا على نقل المعرض إلى مدن ألمانية أخرى. رسالة ثقافية من أربيل والتفصيلات من أحمد سعيد.
شقام أي الشارع أحدث مطبوع في دنيا الصحافة الكردية، وهي صحيفة أهلية عامة استهل صدورها كما ورد في صفحتها الأولى برد أي تدخل أقليمي في شؤون كردستان الداخلية وبهجوم على نظام صدام حسين ومجرمي الحرب العراقيين وفتح المنظمات الإرهابية الإسلامية ورغض الطروحات التركية وتدخلاتها. صاحب امتياز الصحيفة هو محمد حسن، أما رئيس تحريرها فهو فرهاد ملا حسن. العدد الأول منها حمل إلى القراء فتى الأخبار والأفكار باستثناء أخبار الأدب والثقافة، ويتوقع القراء والصحفيون الذين وقفنا على آرائهم النجاح للشقام التي خرجت على المألوف الممل والمطروق في رأيهم. هذا عن الجديد في الصحافة الكردية. أما الجديد في الأغاني والموسيقى الكردية فهو قيام فرقة الموسيقى للأطفال في مديرية النشاط المدرسي بأربيل بتسجيل 5 أغاني و3 قطع موسيقية عالمية والتي ستقدم لفضائية كردستان. الأغاني هذه خاصة بالأطفال وتحمل الأسماء كردستان، الحقيقة، العلم، حقوق الطفل، والبلبل النشيط، وتشكل قصائد شعراء معروفين مضامينها. الجديد في عالم المطبوعات والكتب في كردستان كتاب يحمل عنوان عالم الكرد المرعب لمؤلفه طه بابان، والذي وصفه القراء والأوساط الثقافية بالجاد. ويقع الكتاب هذا أو بالأحرى الجزء الأول منه في نحو 700 صفحة تقريبا من القطع المتوسط، تتوزع على 9 أقسام مثل نبذة عن حملات الأنفال العسكرية واستعمال السلاح الكيميائي ضد المدنيين واللغم العدو الذي لم يرحل ومحنة المجمعات السكنية القصرية وظاهرة منع التجول وآثامها. ويحتوي الكتاب على 5 ملاحق والعديد من الوثائق والصور. ومن الكتب الأخرى كتاب مدرسة 11 آذار، أول مدرسة كردية في مدينة الموصل، مع نبذة تاريخية عن التعليم في كردستان العراق لمؤلفه الدكتور عبد الفتاح علي بوتاني المدرس في كلية الآداب بجامعة دهوك. الكتاب هذا من القطع المتوسط. يقول المؤلف عن كتابه بأن مبعث اهتمامه بالمدرسة الكردية الأولى في الموصل هو أنه شاهد واطلع على دقائق السعي لافتتاحها واطلاعه عن كثب على سير التدريسات فيها ومعرفته لمعظم الذين كلفوا أو انتدبوا أو نسبوا للتدريس فيها، وأخيرا غلقها وهي لم تكمل بعد 4 سنين من عمرها. ويضيف بأنه يرى أنه من صميم واجبه أن يكتب عن هذه المدرسة وتوثيق أخبارها لانتشال تاريخها من الضياع أو النسيان الذي قال عنه بأنه لف الكثير من صفحات تاريخ الشعب الكردي، أو خوفا من أن يشوه تاريخها كما شوه تاريخ العديد من وقائع التاريخ القومي للشعب الكردي على حد قوله. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
في تحقيق لها من داخل العراق ذكرت وكالة فرانس بريس أن صالونات الحلاقة في بغداد تشهد حركة غير اعتيادية منذ اندلاع الحرب، حيث يتهافت عليها السكان لتبادل الأخبار والاسترخاء أو لمجرد قص شعرهم، وكأنهم يسعون من خلال هذه الأمور اليومية لإقناع أنفسهم بأن الحياة لا تزال مستمرة رغم القصف. وقال قيس الشعري: لقد جازفت وفتحت محلي منذ اليوم الأول من الحرب وفوجئت بعدد الزبائن الكبير، إنني أستقبل كل يوم 16 زبونا وهو ضعف عدد زبائني قبل بدء الحرب. وفي محله الأبيض الناصع في ساحة الفردوس بوسط المدينة يجلس عسكري ومتقاعد وطالب ينتظرون دورهم، في حين يقوم هو بقص شعر رجل أعمال، ويدور الحديث بين زبائن الصالون، فيتطرقون إلى أسعار الخضار واللحوم وعمليات القصف الليلية، ويطلقون تكهنات حول القصف المقبل، ويندّدون بالغزاة أو يكتفون بتبادل أخبار جيرانهم. يقول الشاري وهو يضحك: يذهب الناس عند الحلاق لأنه أفضل مكان لمعرفة ما يجري، فتجدون فيه مدنيين وعسكريين، شبانا ورجالا أكبر سنا. وحين يسأل هل يمكن القول إنه أشبه بغرفة إعلامية، لا يتردد في الإجابة بنعم. صرح السيد حسين سنجاري مدير معهد العراق للديمقراطية لشبكة إلاف على الإنترنت بأنه مشغول الآن في ترتيب أمور إصدار صحيفة يومية باللغة الإنجليزية، وسيترأس تحريرها حسين سنجاري ويكون اسم الصحيفة إيراك توداي. كما وضح بأنها ستصدر لنقل الأخبار والمعلومات والحقائق والأفكار عن الأوضاع في العراق ومشاكل الأهالي فيه وتطلعاتهم للرأي العام العالمي بصورة حيادية وموضوعية وليبرالية، وسيساهم فيها كتاب عراقيون وأجانب، حيث ستتناول مواضيع سياسية واقتصادية واجتماعية خاصة بالعراق، إضافة إلى أنها تتناول قضايا إقليمية ودولية. وستكون الصحيفة الأولى التي تصدر باللغة الإنجليزية في العراق الجديد. والجدير بالذكر أن السيد السنجاري هو صاحب امتياز صحيفة الأهالي العراقية التي تصدر باللغة العربية في إقليم كردستان، والتي لاقت اهتماما واسعا من قبل الجماهير. أعزائي المستمعين، هذا ما يسمح به الوقت لنا، وأملنا كبير في أن نلتقي معكم مرة أخرى في مثل هذا الوقت من الأسبوع المقبل.
كنتم مع المجلة الثقافية، أعدها وقدمها لكم محمد إبراهيم.
سيداتي وسادتي، مراسلنا في القدس كرم منشي واصل لقاءاته وحواراته مع الجالية العراقية في إسرائيل، وسنستمع اليوم إلى قصيدة لأحد شعراء الغربة من أبناء هذه الجالية.
غدا سيعود الغائبون، ألا أيها الشعب الذي عاش مكبولا 30 عاما، دامي القلب مخذولا، وعايش حكم البعث قمعا وفاقة وسجنا وتعذيبا وقتلا وتمثيلا، وعايش حكم البعث قمعا وفاقة وسجنا وتعذيبا وقتلا وتمثيلا، وبغداد غصت باليتامى بعهدهم، فأنا تلفت التقيت المساكيلا، فكيف ستنجو من نظام طغاتهم؟ وفي الحكم حزب البعث قد سمم الجيلا، ولن ينتهي ضيم العراق وبؤسه إذا كان صدام عن الحكم مشغولا، فمنذ اعتلى الكرسي قد كان باغيا على أن حزب البعث صيره غولا، لقد عشق الإجرام متكان يافعا ومارسه غدرا وغتلا وتنكيلا، فكيف ستشجيه معاناة شعبه؟ فكيف ستشجيه معاناة شعبه إذا كان أنا كان بالقمع مشغولا؟ وقتل الشباب الحر في السجن خطة تدارسها نجلاه شرحا وتفصيلا، وقتل الشباب الحر في السجن خطة تدارسها نجلاه شرحا وتفصيلا، هو القتل في نفسيهما، وكلاهما على القتل والإجرام قد كان مجهولا، وما كان خيرا من عدي شقيقه فعولا إذا قد كان أم كان مفعولا، وما اختلف في فعلة عن أبيهما، وإن قيل عنه غير ما عنهما قيل، ولا شك في في يوم قريب سنلتقي بسفاح بغداد إلى السجن منقولا. غدا غدا سوف يقضي الله ما كان فعولا، غدا سوف يقضي الله ما كان مفعولا، ويمنح هذا الشعب ما كان مأمولا. غدا سوف ينهي الشعب حكم بغيه ويسحق أصناما له وتماثيلا، ويفتح أبواب السجون وحوله يهلل أطفال المساجين تهليلا، ويخرج من في السجن ما زال عائشا، ويخرج من في السجن من زال عائشا، ويعلن من في السجن قد مات مقتولا، ويخرج من في السجن ما زال عائشا، ويعلن من في السجن قد مات مقتولا. غدا غدا سوف يدري من تيتم ما جرى، وكيف أبوه في السجون قد اغتيلا. غدا سيصلي الشعب لله شاكرا، ويتلو صلاة الشكر شدوا وترتيلا. غدا سيعود الغائبون، سيعود الغائبون إلى الحمى، ويغدو العراق الحر بالأهل مأهولا. غدا سيعود الغائبون إلى الحمى، ويغدو العراق الحر بالأهل مأهولا.
معركة بغداد هي المعركة الفاصلة في هذه الحرب. حول هذا الموضوع تحدث مراسلنا محمد البصري يوم أمس مع عضو المعهد الملكي لدراسات القوات المسلحة. فيما يلي سنعيد إذاعة هذا اللقاء.
مستمعي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القضية التي سنتحاور في تفاصيلها هي وصول القوات الأمريكية والبريطانية على مشارف بغداد، والتي لا تبعد عنها سوى بضعة كيلومترات، كما أفاد ناطق عسكري أمريكي من قاعدة السيلية بقطر. وتعتبر المعركة حول بغداد أو السيطرة عليها تعتبر المعركة الفاصلة في هذه الحرب، بحيث يمكن بعدها تحديد الخطوط العامة للمراحل العسكرية المقبلة، كما توضح التحليلات العسكرية في وسائل الإعلام البريطانية التي أشارت إلى تعديلات في الخطط الأمريكية لخوض معركة بغداد. وتستند هذه التعديلات إلى أن الاعتبارات العسكرية تسيطر تماما على تفكير قيادة قوات التحالف. معركة بغداد قد تبدأ خلال يوم أو يومين، رغم أن وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت أن معركة بغداد قد بدأت، لكن العقيد الركن علي حسين جاسم عضو المعهد الملكي لدراسات القوات المسلحة اعتبر تصريحات البنتاغون صدرت عن عجالة في الأمر.
أنا باعتقادي قد يكون ذلك استعجال من البنتاغون في هذا التصور، لأن لحد الآن ما وصلوا بغداد، وبغداد محاطة بعدة مواقع حصينة من الخنادق المحمية بالدفاعات مثل ما يقولون الدبابات والمدفعية، قبل ما نقدر نقول هم وصلوا إلى بغداد. هذه بمسافات قد تكون تبتعد من 10 إلى 5 كيلومترات حول بغداد.
سيادة العقيد، يعني هناك تقدم للقوات الأمريكية والبريطانية على ما يبدو على 3 محاور نحو بغداد، هل نعتبر هذا التقدم تفوقا لقوات التحالف أم أنه استدراج من قبل القوات العراقية؟
لا، هم كل مهاجم يحاول أن يفتح عدة جبهات حتى أولا يوصل إلى أهداف محددة، وبعدين بنفس الوقت يشتت القوات المدافعة. يعني إذا يتقدم على محور واحد راح تكون التركيز الدفاعات أكثر شدة بالنسبة له، فهو بهالطريقة يوزع قواته، يفتح عدة جبهات حتى يصل إلى بغداد من أطرافها الغربية والجنوبية والشرقية.
ولكن هناك أنباء عن قتال ضد 5 فرق على الأقل للحرس الجمهوري تدافع يعني خارج بغداد، يعني لماذا التركيز على الجبهة الجنوبية برأيك؟
الجبهة الجنوبية التركيز عليها لأن أكثر قوات الجيش والحرس الجمهوري متمركزة بها، وطبيعة الأرض، الكثافة السكانية وكثافة المناطق المزروعة والقرى تأمن لهم حماية لهذه القوات المدافعة من الحرس الجمهوري والجيش مثل ما قلنا. لذلك يصير هو الزخم يصير على هذه الجبهة.
سيد العقد، يعني هناك معلومات عسكرية تقول أن الأهداف العراقية الخاصة بالاتصالات يعني قد قصفت في محاولة لفصل القيادة العراقية عن الوحدات العسكرية. إلى أي مدى نجحت قوات التحالف في هذا الأمر بالذات؟
قص المواقع أو المراكز الاتصالات طبعا أثر على اتصالات المسؤولين في العراق بالخارج وفي بعض القيادات، ولكن داخل بغداد من مجيء حزب البعث سووا شبكة اتصالات عميقة تحت الأرض ومحمية. شنو عميقة؟ يعني بعمق مترين أو متر ونص، ومحمية في صبات كونكريتية. فهذه حتى هذا القصف اللي انصب على شبكات المواصلات ما يأثر عليها. ثم أن القيادة اتصالاتها بالقيادات الخارج هي ليست سلكية وإنما عبر اللاسلكي، بالإضافة إلى أن القيادة تداركت هذا الموقف وانطت حرية التصرف عندما قسمت بغداد العراق إلى عدة مواقع.
هناك نشرة أمريكية اسمها نشرة جينز متخصصة في الشؤون العسكرية تقول أن المخابرات الأمريكية والبريطانية تمتلك معلومات عن هيكل القوات وانتشارها بشكل جيد. يعني ما مدى تأثير هذه المعلومات على طريقة القتال عند قوات التحالف؟
والله كل ما الخصم يكون عنده معلومات تجاه المدافعين يكون من صالحه، ولكن قد يبالغون هم في هذا المجال أكثر من اللزوم، لأنه هي مو قضية سر في أن المواقع العراقية موجودة للدفاع عن بغداد بكثافة في محور كربلاء النجف وعلى طريق الكوت أكثر مما هي موجودة بالشمال وفي الغرب.
ولكن نفس هذه النشرة سيد العقيد تقول أن قوات التحالف لم تحسب نقطة مهمة، وهي أن الفريق الخصم يلعب على أرضه، يعني كما جاء على ذكر الصحيفة أن يقاتل على أرضه. كيف تؤثر هذه النقطة على تأخر تقدم القوات الأمريكية والبريطانية؟
النقطتين وليس نقطة واحدة أثرت كثيرا على خطتهم في التقدم. نعم هم جمعوا معلومات كافية عن قوة العراقيين وقوة النظام وشبكة اتصالاته، ولكن شيئين باغتهم. الأول هو المقاومة اللي ما كان محسوبة لها في التصدي لهذا التقدم في واللي أثر كثير على خططهم.
يعني هناك تقارير عسكرية تقول أيضا أن العراق يمتلك قوة يعني جوية يقال أنه لا يستهان بها. لماذا برأيك لم يستخدم النظام العراقي القوة الجوية لحد الآن؟
أنا ما أعتقد بعد حرب الخليج الأولى العراق بقى عنده قوة جوية يعتد بها. عنده قوة جوية ولكنه لم يستعملها لعدة أسباب. أولا لأن الأجواء كلها مسيطرة عليها من قبل قوات التحالف. ثانيا أن هذه الطائرات حتى لو سمح لها أن تحلق في الجو لن تكون بمقدرتها أن تجابه التكنولوجيا الموجودة في الطائرات الحديثة الأمريكية والبريطانية.
نعم، هناك أيضا أخبار يعني عن بدء مسير القوات الأمريكية والبريطانية من الشمال، يعني فتح الجبهة الشمالية. هل هذه الخطوة يعني تعتبر من قبل التحالف لمحاولة يعني تقسيم القوات العراقية شمالية وأخرى تحافظ على بغداد؟
أنا باعتقادي أنهم الوقت مبكر لفتح جبهة من الشمال، لأنهم الآن هم يقتربون من بغداد وما يحتاجون إلى جبهة من الشمال. ثانيا الجبهة بالشمال تحتاج إلى فرق وهي غير متيسرة بالشمال. القوات اللي أنزلوها عدة آلاف في الشمال هي في رأيي لأجل أن يحتلون بها كركوك والموصل ويخلون خط دفاع قوي ويحمون طبعا وياها آبار النفط دون أن يفكرون في رأيي أن يتقدمون في جبهة نحو بغداد من الشمال.
لماذا سيادة العقيد؟ ما هو السبب؟
السبب لأن الخط طويل ويحتاج إلى قطعات كبيرة. يعني لو كان صاير اتفاق ويا تركيا لكان الفرقة الرابعة الأمريكية اللي الآن دا تنقل جوا كان التوجه هو أن تنزل إلى المنقولة طبعا جوا تنزل بالمطارات التركية وتتقدم من هناك لفتح جبهة من الشمال، ولكن هذه من ما صارت والأتراك يعني رفضوا لحد الآن، فما راح عندهم تكون القوات كافية لفتح جبهة.
لنبقى في مسألة الجبهات يعني سيادة العقيد، هناك حديث أيضا عن احتمال انزال قوات محمولة جوا غرب بغداد ربما قادمة من يعني جهة الأردن، ما هو تأثير هذه الجبهة أيضا على مسير المعركة؟
طبعا هذه الجبهة كلش مهمة، هم أصور أنزلوا قطعات قبل فترة لأنه شوهد نشاط للقوات الأمريكية في منطقة غرب الرمادي وبعيدة عن الرطبة، فمعناته هناك نازلة قوات، وهذه إذا قدرت مثل ما يقولون ثبت الجبهة اللي للدفاعات العراقية على الرمادي، وهسه إذا الآن تتقدم الجبهة الجنوبية على ثلاث محاور، المحور الأيسر اللي دا يتقدم من تجنب كربلاء دا يمر بين كربلاء وبحر الملح يتقدم على الطريق راح يجنب المسيب ويجنب المحمودية حيث الكثافة السكانية، وراح يطخ شمالا بالصحراء اللي كائنة بين الفلوجة وأبو غريب. فالقوات العراقية الموجودة في منطقة الفلوجة الحبانية الرمادي راح كلها تحاصر من الخلف ومن الأمام.
وهذا ما يعني يجعل قوات الأمريكية والبريطانية يعني تعمل على ما يشبه الكماشة كما جاء في بعض التحليلات العسكرية.
اي نعم وهو هذا صحيح.
نعم يعني هناك يعني داخل بغداد هناك أكثر من 50 خندقا مشتعلا يعني حول بغداد وربما بعضها في على مشارفها يعني حسب الناطق العسكري في قاعدة السيلية القطرية، ما تأثيرها على تحديد الأهداف التي يتم قصفها بواسطة الأقمار الاصطناعية؟
أنا باعتقادي المتواضع أنه هذه تأثيرها جدا قليل إذا لم يكن لها تأثير، لأنه القصف مو دا يصير بطائرات هليكوبتر ترصد الهدف وتضربه، هذه كلها مسجلة كمبيوتر عندهم بالطائرات والصواريخ توجهها نحو الهدف ودا ترمي، وهذا ما الصور يأثر يعني تقنيا على هذه الأهداف.
إذن يؤثر على الطائرات التي تحوم حوالي بغداد يعني طائرات الأباتشي وغيرها؟
نعم يؤثر عليها إلى حد ما، لأن هذه يعني تعتمد على الرؤية في التصويب نحو الأهداف.
طيب هناك يعني تصريحات كثيرة حول معركة بغداد يعني سميت بالحاسمة وسميت بالأخيرة رغم أنها يعني لم تبدأ بعد، يعني ماذا تتوقع أن يحدث في هذه المعركة سيادة العقيد؟
والله بالرغم من أن خلي نكون منصفين، بالرغم من أن المعركة هي غير متوازنة بين مهاجم عنده قوة جوية هائلة وقوة صاروخية هائلة وقوة جوية ومدفعية، وبين مقاتل خاصة اللي يقاتلون في على محور الكوت ومحور الحلة مقاتلين يعني لا عندهم إسناد جوي لا عندهم إسناد مدفعي، قد يكون نومهم قليل، ومع ذلك أنا أتوقع في بغداد راح تصير مقاومة. ولكن البارحة قريت تحليل لمحللين غربيين يعتقدون ربما أن عندما تطوق بغداد هناك احتمال أن العناصر الموالية الرئيسية لصدام فدائي صدام وغيرهم هذول قد تنهار جبهتهم فجأة عندما يشوفون نفسهم محاصرين ومصيرهم مرتبط بالنظام، فيفضلون أن يعني ينسحبون من المعركة ويهربون يلوذون بالفرار لأن وجوههم غير معروفة للناس بدل من المقاومة والبقاء وبعدين مصيرهم راح يكون مجهول. أما القوات الأخرى العسكرية التقليدية فالصور تبقى تقاوم إلا إذا انهارت الجبهة عن ذلك يكون انهيار عام.
هناك حديث كان عن تغيير في الخطط الأمريكية بأنه هي سوف تعتمد على التحليلات العسكرية وليس على التحليلات السياسية كالتعويل مثلا على يعني انتفاضة الجماهير، يعني لم تعد قوات تحالف تحسب لهذا الأمر حساب وإنما أخذت تعول على التحليلات العسكرية فقط، يعني ما رأيك بهذا الكلام؟
نعم هذا صحيح، اعتمدوا احنا مثل ما قلنا على ان يصير هناك انقلاب او انتفاضة الناس تستقبلهم بالورود اول ما يوصلون وتفاجأوا بعكس ذلك بل تفاجأوا باكثر من ذلك، هناك مصائد ومقاومة تصير وجماعات فدائية تقوم بأعمال، فهي هذه اللي أثرت على خطتهم أخرتها وجعلتهم يغيروها بالرغم من أنهم ينفون ذلك.
نعم سيادة العقيد، يعني على ذكر الانهيار الذي تحدثت عنه قبل قليل، يعني هل تعتقد أن النظام العراقي سيستخدم كل الأسلحة بما فيها أسلحة دمار شامل إذا اضطر إلى هذا الأمر؟
أنا اعتقادي الشخصي أنه هو ما بقى عنده أسلحة دمار شامل، ولو افترضنا أنه عنده كيف يمكن أن يستخدمها؟ يعني هذا السلاح ذو حدين، عندما تقترب القوات المهاجمة من المواقع العراقية راح يرمي هذه كل قنبلة اللي يرميها، طالما هو ما عنده قوة جوية ولا عنده طائرات هليكوبتر يقدر يطيرها بأمان فراح يرميها من هاون أو بواسطة قذائف مدفعية تأثيرها ما يكون أكثر من 100 متر تجاه قوات تتقدم بعشرات الألوف، ما أعتقد يكون لها تأثير. من علما بأنه أنا اعتقادي أنه سوف لن يستخدم أسلحة دمار شامل لأنه لا يمتلكها.
كان هذا العقيد الركن علي حسين جاسم عضو المعهد الملكي لدراسات القوات المسلحة في لندن، وقد حاورناه في قضية هذا الأسبوع وهي معركة بغداد. هذا محمد البصري يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
جيت أذكركم أباب الشيخ والكرادة والكسرة وشناشيل المربعة والسفينة جيت أنا جيت أذكركم بالعظمية وبتاوين وقنبر علي وأطراف المدينة. جيت أقول لكم عراق الخير يبقى بخير ما هم اللي صار. وبقت بغداد الجميلة وبقت بغداد الجميلة انت وجد اكليل غار امرأة حلوة وجميلة امرأة حلوة وجميلة القمر من عدها يغار القمر من عدها يغار اخدودها اخدودها قمر سد وحنة البصرة بيديها حنة البصرة والموصل وسليمانية وكركوك والرمادي والحلة وديوانية وصلاح الدين وكربلة والنجف والكوب وديالة بيديها جايب لكم تمر من نخل العراق جايب لكم تمر من نخل العراق ورد جوري وجلنا وشاي من قهوة العزة والشغيرة
جايب لكم ورد من دهوك ومن الناصرية والعمارة ومن السماوة
وشاي من قهوة العزة والشهيرة العامرة ليل ونهار وكليتش من أمي العزيزة.
مستمعي الكرام مساء الخير، هذا اياد الجيلاني صحبة الزميلة زينب هادي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار الثالثة لمساء هذا اليوم. نسبت وكالة رويترز إلى المتحدث باسم مقر القيادة الوسطى الأمريكية بمعسكر السيلية في قطر الكابتن فرانك ثورب أن نحو 2500 من أفراد الفرقة الخامسة التابعة للحرس الجمهوري العراقي استسلموا للقوات الأمريكية خلال الليلة المنصرمة بعد تخلصهم من ملابسهم العسكرية. وأضاف المتحدث بحسب الوكالة أن قوات مشاة البحرية الأمريكية المتقدمة نحو بغداد من اتجاه الكوت باتت قريبة من بغداد في الوقت الذي تقدمت فيه.